نكمل بإذن الله عز وجل في تفسير سورة الأنعام. توقفنا عند قول الله عز وجل آية 39، يا ريت الناس يبقى معاهم مصاحف. قول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. كلمنا المرة اللي فاتت عن مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على إيمان قومه، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في التشبيه: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش يتقحم فيه وأنا آخذ بحجزكم عن النار. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعيدا عن هذا يحذر الدعاء من الانشغال بأن هم يعملوا نفق في الأرض أو سلم في السماء، يعملوا زي ما قلنا إيه، يعملوا حركات بعيدا عن مراد الله عز وجل. إحنا في دين بنبلغه للناس، على قدر ما بننشغل بتبليغ هذا الدين للناس على قدر ما بنوفق. يعني مثلا نقول بقى خلاص ولا مش عارف، يعني مثلا في جهد طيب من كتير من الشباب طالع في مسألة ان هو يجيب مجموعات من الناس مثلا اللي بيحاربوا الدين وايه، ويعمل عليهم فيديوهات مثلا بيسخر منهم. طيب هذا الجهد بعيدا عن الكلام فيه يعني من صحة من عدم من ذلك، يعني مش ده الشاهد اللي انا عايز اقوله. ايه، طب ليه ما فيش فيديوهات بتبين ضلال هؤلاء فعلا بآيات وبأحاديث؟ ليه ما يجيش يجيب المقطع وبعدين يجيب آية او حديث تبين مدى ان ده بعيد عن الكتاب والسنة؟ احنا معانا ادوات اقوى من ده، يعني مش القضية ان احنا نضحك الناس عليهم، هي القضية ان احنا نبين للناس ان ده ضلال. ده الاولى، ان احنا نبين للناس ان ده في قمة الضلال والبعد عن دين الله عز وجل. ان بيجيب مثلا فلان الفلاني قال كذا والله عز وجل يقول كذا، كده احنا بنحول ان القرآن يحكم على هؤلاء. يعني القرآن هو اللي بيحكم، مش انا اللي بحكم، مش انا اللي باخد القرار. لا، لذلك لما الله عز وجل بيقول: الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا ايه حدود ما انزل الله. شيخ الاسلام تيمية بيقول في معاني يعني ايه حدود ما انزل الله، يعني ايه الاعراب مش عارفين الحدود؟ مش المقصود هنا الحدود اللي هي قطع اليد ولا الجلد ولا، لا، المقصود هنا حدود ما انزل الله، ان الله عز وجل جعل لكل شيء حدا واسما. جعل الله عز وجل لكل شيء حدا واسما. فاللي مش عارف ان اللي بيعمل كده يبقى فاسق، ومش عارف ان اللي بيعمل كده يبقى منافق، ومش عارف ان اللي بيعمل كده يبقى كافر، ده عنده جهل بدين الله عز وجل. وما ان الاعراب بعيد عن مكان النبوة وبعيد عن تلقي الوحي وبعيد ان هم يروحوا يتعلموا العلم الشرعي، فبالتالي مش عارفين الحدود اللي في الشريعة، مش عارفين ان اللي بيعمل كده اسمه منافق، وان اللي بيعمل كده اسمه فاسق، وان اللي بيغتاب كذا، وان دي من الكبائر. مش عارفين الحدود الشرعية والاسماء الشرعية. فدور اهل العلم ان يبينوا للناس كل شيء باسمه الصحيح. يا جماعة لازم نعرف، إذا رأيت الآية بتاعت ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت إيه؟ المنافقين. يبقى ربنا بيعرفك إن لما تيجي تقول للناس هلموا إلى شرع الله وتلاقي ناس مش عايزة تيجي، ربنا سماهم إيه؟ المنافقين. ده مش رأيي ولا ده تقييمي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى: رأيت المنافقين. فدورنا لما نتحرك بالطريقة دي احنا بنجعل القرآن حكم على الناس، مش احنا اللي بنحكم على الناس. معايا؟ بنجيب يعني الكلام ده ونجيب ربنا قال كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فبالتالي قائل اللي يقول الكلام ده بينطبق عليه، او اللي كل اللي هيقول الكلام ده بينطبق عليه نص ما لم يمنع مانع انه عنده جهل انه كذا، خلاص فاحنا نفهمه. فلذلك ليه معركتنا ما تبقاش معركة دين؟ ان ده انت بتقول انه بيحارب الدين، بين للناس كيف يحارب الدين، وفلان الفلاني بينصر الدين، بين للناس كيف ينصر هذا الدين. المهم الشاهد، نرجع تاني، فالله عز وجل بيحذر الدعاء ألا ينشغلوا بعيدا عن الوحي وبعيدا عن دينه بنفق في الأرض أو سلم في السماء. ثم بين الله عز وجل ان اللي محتاج آية، الآيات مليانة في الكون: وما من دابة في الأرض، آية 38، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قلنا مرة فاتت الكتاب ده قيل اللي هو القرآن أو اللوح المحفوظ، واللي قال القرآن قلنا المرة اللي فاتت ليه قال القرآن، المهم بعد كده الآية بقى 39، والذين كذبوا بآياتنا، خلاص احنا بقى، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هؤلاء لم يكذبوا نقصا في الآيات، دول كفروا مش عشان ما فيش آيات واضحة، دول كفروا عشان أعرضوا عن الآيات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين كذبوا بآياتنا، يعني هو في آيات والآية أصلا دي العلامة الواضحة، فاللي كذب بالآيات هيظل صم وبكم في الظلمات. على قدر ما الإنسان بيبتعد عن دين الله عز وجل على قدر ما بيدخل في الظلام. ولو تفكروا أول سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقلنا الظلمات سواء الحسية أو الظلمات المعنوية اللي هي الضلال، وإن دايما كلمة الظلمات بتيجي جمع لأن الأهواء كتير، لكن النور بيجي مفرد لأن هو إيه؟ نور واحد فقط، صراط مستقيم واحد فقط. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، إما إن الوصفين دول صم وبكم شخصية واحدة، أو إن الصم دول شخصية والبكم دول شخصية. فاكرين الكلام ده ولا إيه؟ مين الصم؟ الصم الأتباع اللي مش عايز، اللي هم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، آية 4 في الأنعام، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، مش عايز يسمع، حاطط الكرسف في أذنيه، حاطط القطمة في ودانه، يا عم شيل بس القطمة هشرح لك، لا مش عايز يسمع، ده من الأول مش عايز يسمع. البكم دول القادة المتبوعون السادة اللي عارفين، الذين عرفوا الحق ولم إيه يتكلموا، بكم. يبقى في صنف بكم وفي صنف صم، والذين كذبوا أو دول صنف واحد، صم وبكم في الظلمات. أي تريح الداعية وتعرفه إن دوره تبليغ رسالة، لكن الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت. الآية اللي معانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ من يشاء الله يضله ومن يشاء. شوف الجميل هنا، آية الأنعام جابت قمة الهداية، ما قالتش ومن يشاء يهديه، قالت من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، كأنه بيجيبه يتشال كده ويلزم الصراط المستقيم ما يخرجش عنه، يجعله على قمة التمكن، زي أولئك على هدى من ربهم. ومن يشاء ربنا يجعلنا على صراط المستقيم يا رب العالمين، ومن يشاء يجعله، كله كيانه مش قلبه ولا فكره، هو كله يبقى متمكن من الصراط المستقيم ما يخرجش بره. فالآية جابت قمة التوفيق في الهداية لمن أراد الله عز وجل له ذلك. يبقى عشان ندخل بقى في المعنى الجديد من أول قل أرأيتكم، ده اللي أعرض واللي كذب ليس لم يكذب نتيجة نقص الآيات. يعني اللي بيكذب يا جماعة مش عشان مفيش آيات واضح، فما تقعدش تضيع وقتك انك تخترع آيات جديدة عشان يؤمن بالله عز وجل، او انك عايز تعمله نفق في الأرض او سلم في السماء. هو أعرض عن الآيات، يكفيه القرآن آية، يكفيه الكون آية، أي دبة يختارها في الأرض وأي طائر في السماء يختاره ويتدبر فيها يصل إلى الله. كل الآيات اللي حوالينا الكونية والآيات القرآنية كل دي كفيلة إن هي تقود الإنسان إلى الهدى، لكن هي مش القضية في قلة الآيات. زي معنى جميل قاله دكتور محمد موسى في تفسير سورة الأحقاف، بيقول في قول الله عز وجل ولقد أهلكنا ما حوله من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، ماشي، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الآية اللي بعدها على طول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فبيقول خد بالك من كلمة ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ربنا صرف الآيات، يعني نوع الآيات كثيرا جدا 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 ليهم. ذلك الآية اللي قبل ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى، الآية بتقول اللي قبلها إيه؟ اللي هو تدمر كل شيء بأمر ربها، بل هم استعجلتم به ريحهم في عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الإيه؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى ربنا ادالهم سمع وأبصار وأفئدة وصرف لهم الآيات وكل ده ما يغناش عنهم حاجة، امال مين اللي جه امن في اخر السوره بقى، سوره الاحقاف؟ جم الجن. ربنا قال واذ ايه صرفنا اليك نفر من الجن. فالحمد لله موسى يقول كلمه جميله، ليست القضيه في تصريف الايات ولكن القضيه في صرف القلوب. تاني، ليست القضيه في ايه؟ في كثر التصريف الايات. طب ما ممكن يشوف 1000 ايه وما يؤمنش، لكن القضيه ان ربنا يصرف القلب الى الطاعه. يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. يبقى صرفنا الايات ما نفعتش معاهم، لكن صرفنا اليك وجهناهم. فاكتفوا ببضع ايات يسمعونها قدرا في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قايم يصلي ودول معدين كده بيدوروا ايه اللي حصل، سمعوا الايات امنوا. يعني مشركي قريش كل اللي شافوه من الايات وسمعوا ما اثرش فيهم، ودول معدين كده بضع ايات تاثر فيهم لان الله جل صرف قلوبهم الى الايه. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تشغلش بالك، من يشاء الله يضله ومن يشاء ايه يجعله على صراط مستقيم. وبعدين خطبهم، قل، وضح لهم وبين لهم بقى اللي بينكروا التوحيد، اللي بينكروا ان الله عز وجل يملك كل شيء. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين، بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. دول يا جماعه برضو لو قلنا ان الايات دي رد على وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، كل ما بيطلبوا ايه القران بيوجههم توجيه تاني خالص غير الايات الحسيه، او ايات حسيه بصوره اخرى، ان يقول لهم روحوا شوفوا الاقوام اللي اهلكوا من قبلكم. يبقى في اول السوره لما طلب ايه ربنا قال له روح تدبر في الاقوام اللي اهلكوا. طب هنا لما طلب ايه حطه هو نفسه قال له قل ارايتكم، لو تخيل نفسك، بيقول له تخيل نفسك وانت في منطقه العذاب، ودي من اسلوب الدعوه انك تقول له تخيل كده، وانت مثلا لقيت واحد بيعمل معصيه فانت رايح بتكلمه تقول له انا عايزك تتخيل كده، انت مش ممكن وانت مروح، ربنا عارفين يا جماعه يعني، بس ممكن تعمل حادثه، ده وارد اه ممكن، وتروح المستشفى وتبقى بين الحياه والموت، ساعتها هتتوب ولا مش هتتوب؟ ساعتها هتطلب من ربنا ان يعفو عنك ولا لا؟ بتحطه هو اللي انت بتخاطبه ده، بتحطه هو في المشهد، يجيبه هو شخصه كده. قل ارايتكم ان اتاكم، انتم مش بقى الاقوام السابقين بقى اللي ما انتوا، قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين؟ هتروحوا لحد غيره؟ والمشركين كانوا دايما بيمروا بالمساله دي، يقعدوا يشركوا لغايه لما يجوا في نص البحر والريح هتقلب السفينه، يقولوا يا رب خلاص. وزي ما قلنا بيقولوا في قصه اسلام عكرمه بن ابي جهل انه ركب البحر، كان فار من النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يقتلش، وركب البحر وكان معاهم الاصنام، هاجت السفينه وجات الريح وكانت هتقلب السفينه، فرموا الاصنام، فقال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ مش دي الالهه بتاعتكم؟ قال له يا عكرمه هذا يوم لا ينفع فيه الا من في السماء. طب فرق اليوم ده ايه عن الايام التانية؟ فدايما مدخل المشركين انك تفكروا بالضراء لما بتتكلم عليه. عشان كده في سوره الدخان لما قريش جه الدخان هذا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، لما جه الدخان المبين قالوا هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، لما بيضغط عليهم بيتوب. فالحل معاهم دول طالما بيجوا كده فكرهم بالضغط، فكرهم بالضراء، فكرهم ان ده احتمال يحصل. بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون. ما تستناهمش ان هم يجاوبوا، جاوب انت. يعني لما تيجي تكلم واحد مش انت وانت ممكن، انت مروح ممكن تعمل حادثه وتخش المستشفى، ساعتها هتقول ايه؟ طبعا. تقوم انت تقول طبعا، ساعتها هتقول يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انا توب. طب ليه لازم نستنى لما نقع في الضراء؟ ليه لازم نستنى نقول يا رب واحنا على فراش الموت؟ ليه لازم نستنى نقول يا رب واحنا بنموت؟ هو احنا ليه لازم؟ ده اسلوب في الدعوه، انك انت بتحطه مكان اللي بيعذب، مكان الابتلاء، وبتجاوب مكانه. بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء، خد بالك من كلمه ايه؟ وتنسون ما تشركون. الانسان يا جماعه لما بيتحط في الضراء كل همه انه ايه؟ ان ينجو. زي بالظبط فرعون قعد يحارب سيدنا موسى ويحارب الايات، ومهما راى من ايه والعصا واليد والطوفان والجراد والقمله والضفادع والدم، ايات مفصلات، كل ده مفيش فايده. شاف البحر بيتشق برضه مفيش فايده، وهو بيغرق قال ايه؟ قال آمنت. بيقول هنا آمنت ليه؟ عايز ينجو. احنا قلنا دي بشرح قول الله عز وجل ايه هنا برضو في سورة الانعام. حد يفتكر؟ اللي بيؤمن مجرد ايوه ليه ايه؟ ولو ردوا لعادوا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. اول لما بيتحط على النار هو عايز بس ايه؟ يهرب. هو ما امنش ولا حاجه. بدليل فلما نجاكم من البر اعرضتم. بدليل فلما نجاكم من البر فمنكم مقتصد. زي الراجل اللي مات. احنا قلنا قصته. الراجل اللي مات قبل كده يعني هو بيغسله يعني وفاء ورجع تاني عصى ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كل القضيه هو عايز ينجو. بس على الاقل ده لسه في نسبه خير. يعني اللي بيتوب الى الله في الضراء وان كان ده يعني مراوغ ومراوغه نفسيه بس على الاقل في ايه؟ في نسبه خير. جايز يؤمن ما تقطعش معاه، كمل معاه. لذلك هيجي بعد كده الايات اللي بعد كده هتجيب نموذج بقى ما بيؤمنش في الضراء. طيب في نقطه عايز اقولها لكم. الشرك زي كما ذكر رشيد رضا، الشرك يا جماعه مراحل او دركات. انا مش بتكلم على انكار الاله، انكار الاله ده الملحد. لا، الشرك اللي موجود ثلاث تقريبا يعني ثلاث دركات. اسوأ دركه فيهم انه يروح لصنم او لمعبود الهه يعتقد انها هي الاله الاوحد وانها هي التي تنفع وتضر. وده كان نادر جدا في جزيره العرب. معايا؟ يعني اللي يعتقد ان بوزة هو الاله او البقره هي الاله الاوحد اللي بتنفع وتضر ومفيش اله تاني في الكون، دي اسوأ دركه من دركات الكفر. ليه بقى؟ دركه هقول لكم ليه دلوقتي. الدركه الثانيه بس هي اعلى شويه بقى، يعني دي حاجه ايه افضل شويه بس ايه برضو كلها في احنا بنقارن من كلها حاجات سيئه. يعني انه يعتقد ان في اله في الكون بس هذا الاله بيحل مساله الحلول بقى والاتحاد، بيحل في ايه؟ في الصنم ده او في الشخص ده او في البشر ده او في والعياذ تعالى الله عما يقولون علوا كبير او في الحيوان ده تعالى الله عما يقولون علوا كبير. بيعتقد ان في اله لكن الاله بيحل في شيء معين. التالتة دي اللي كانت عند قريش، لا هو في اله هو اللي بينفع وبيضر وبيملك مقاليد السماوات والارض، ولكن هذا الاله في وسائط بينه وبين العباد، العباد ما يعرفوش وصولهم مباشرة. الوساطة ديت مش هتستطيع، خد بالك من مشكلتهم، مش هتستطيع تدفع عنك الضر ولا تجلب النفع ولا الرزق إلا من خلال الوسائط دي. فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. عامل زي يقول لك الوقت إيه يعني مثلا، لا 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 يعني يقول لك تخيل ما بيقول لك إيه هناك بقى، يقول لك يا اخي اتقي الله، انت عايز تعبد ربنا مباشره؟ ايه الاجرام اللي انت فيه؟ امال اعمل ايه؟ لا تعبد الاصنام والاصنام تقربك لربنا. هو انت مين انت عشان يعني ما تدخلش نفسك؟ مش انت اللي هتقرب لربنا مباشره؟ لا، في اصنام، الاصنام دي هتعبدها هي اللي ايه؟ هي اللي تقربك لربنا. زي يجي دلوقتي يقول لك انتوا عايزين تدنسوا الدين بالسياسه، لا شيل السياسه، بعيد ايه؟ بعيد عن الدين، اتقي الله. عايز تفسد الدين؟ ايه الاجرام اللي انتوا فيه ده يا اخي؟ عايز ادخل السياسه في الدين؟ فهي دي الفكره، ان هو بيعتقد ان الدين دي حاجه او بيراوغ يعني ايا كان، يعني حاجه فوق خالص ما ينفعش نقرب منها ولا نطبقها. امال هي جايه ليه ما تعرفش؟ يعني هي جايه كده حاجه فوق وخلاص. فالشاهد دول ايه؟ بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. طيب الصنف الثالث اللي هو مشرك قريش، لما يتحط في ضر جامد جدا ينسى الوصايه فيجري على ربنا فيقول يا رب يا رب يا رب مخلصين له الدين. الاولاني لما بيقع في مشكله مهما ازداد عليه الضر هيزداد ايه؟ هيزداد كفرا، لانه هي يعني انتوا تهتوا مني. الاولاني هو ما هو الاولاني مالوش اله اصلا. معايا ولا ايه؟ مش مهم، احنا معانا مصطفى عمال يوقع البتاع بس مش مشكله، وميزو برضو جاب هما تعملوا بقى ايه الميكس بتاع. المهم خلينا عشان ما في صوت شغال. بنقول ايه انتوا فاكرين الدركات الثلاثه اللي احنا قلناهم؟ الاولاني بيروح لصنم او لاي حاجه بيعتقد ان ده الاله الاوحد، يعني مش يعني هو ما تقول له في اله في السماء يقول لك لا مفيش حاجه تانية، هو ده اللي بينفع وبيضر وبياخد القربان وبيوفق وبيجيب العيال، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. فكل ما يزداد في الضر، كل ما يزداد تقرب للاله الباطل، كل ما يزداد كفر، ده مفيش منه امل، ده عايز اقناع تاني، يعني الضراء مش هتنفع معاه. والصنف التاني كذلك، الصنف الثالث الضراء بتنفع معاه، لانه بيفهم ساعتها ان الاله دي ما بتعملش حاجه، يقوم رميها في البحر ويتوجه الى الله عز وجل. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى بعد ما تنسون ما تشركون؟ ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسونا تضرعوا ولكن ايه قصد قلوب. كان ربنا بيعزي النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له طب انت على الاقل قومك لما كانوا بيتحطوا في الضراء بيقولوا يا رب في اقوام قبلك اتحطوا في البأساء والضراء وما تضرعوش ولا حاجة، قست قلوبهم. يعني في بعض المفسرين حاول يربط الآية بالمعنى ده، ان هي تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان قومك لما قلت لهم أرأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة غير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون وما ردوش واقروا، لان ده بيحصل لهم بيدعو الله مخلصين له الدين في نص البحر، في غيرهم وفي رسل جملة اقوام مهما اشتد عليهم الضراء زي بالظبط كده، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرون، وفي الآثار قالوا له انت كذبت علينا يا يهود، شفت عادت تقول لنا عذاب عذاب اهو المطر جوه ما طلعش عذاب ولا حاجة، لآخر لحظة مش عايز يصدق ان في عذاب. هي غير قوم النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الدخان، السورة اللي قبلها قبل الجاثية قبلها الدخان، لما شافوا الدخان قالوا ايه هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. معايا؟ طيب. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى الله عز وجل خد بالك بقى دي سنة من سنن الله عز وجل في معاملة العباد. الأول أن الله عز وجل يرسل رسول. هذا الرسول يأتي لهم بالآيات فيعرض فيستمر طرح الآيات عليهم. فالله عز وجل مع طرح الآيات يعني خد بالك شوف رحمة ربنا، يعني الله عز وجل ما كلفش العباد ان هم يوصلوا لوحدهم لان هم مش هيستطيعوا، من رحمة ربنا انه نزل لنا رسل ووحي. طب كان كفاية خلاص جه الوحي كفاية، الناس ما امنتش، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته عشان الناس تؤمن والوحي موجود يضغط علينا بالضراء عشان احنا ايه نفر الى الله. فاهمين الفكرة؟ يعني مثلا في امتحانات خلاص انا اديتك المذكره، لكن ان الرئيس القسم او الدكتور او المدرس يتصل بيك والمدرسه تخوفك من السقوط عشان تذاكر، طب يقول لك هو حر ولا ياكل على درسه وينفع نفسه، هو حر خليه يهلك نفسه هو حر. لكن من رحمه ربنا انه الوحي موجود والرسل موجودين بيضيق علينا، لذلك الانسان لما بيتضيق عليه هي دي كلمه وتنسون ما تشركون، بينسى كل الافتراءات والاوهام. لذلك مثلا تجد ايه المشركين، تجد ان المشركين عاملين ايه منظومة من القوانين الباطلة للآلهة بالنسبة للأكل، كانوا عاملين منظومة كده هتجينا في آخر سورة الأنعام، منظومة باطلة ان الأكل لا يتحط هنا للآلهة وما يروحش لربنا، ولو الريح جت شالت الأكل من قدام الحاجة الكون بتاع ربنا ودته للآلهة نسيبه، لكن لو الريح خدت الحاجة اللي من قدام الآلهة ودته للجزء بتاع ربنا نرجعه للآلهة، وعندهم الدابة بعد ما بتعدي سن معين يسيبوها للقصة كده خلاص. لما يجوع بيعمل ايه؟ بينسى القصة دي كلها وياكل، بينسى بقى المنظومة اللي عمال يتكلم فيها ديت ويبدأ بالظبط زي اله العجوة، عامل اله من العجوة ويقعد يعبد ويعيط ويصوت ومش عارف ايه، اول لما يجوع ينسى يوم واكل العجوة، وبعدين يبقى هبقى اتصرف بعدين بس اعدي موضوع الايه الجوع ده. الفطرة دي لما بيتضغط عليها الإنسان بيفوق، إلا اللي فطرته انتكست زي اللي قرر والعياذ بالله إن مفيش إله والصنم ده هو الإله، ده فطرته انتكست، فالضغط عليه في مسألة الجوع والتضييق ما بتجيبش معاه نتيجة. دول بقى الأمم دي، عشان كده ربنا بيقول إيه وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللي موجود فيه شايف انه ده افضل. انتوا معايا يا جماعه في الفكره ولا مش وصلت ولا نعيد؟ معايا مصطفى؟ طيب يبقى اذا المشرك وقريش الشرك ما خدهمش بعيد، لا هم وقفوا عند مساله ان الصنم ده والعياذ بالله يقرب الى الله. لما يضغط عليه في الاكل في الجوع في الابتلاءات في دخان يفوق، يدعو الله مخلصون له الدين. فانت لازم تضغط بقى، مش كده سوره الانعام ضغطت في النقطه دي بقى، فكرهم دايما بمواقف الضعف بتاعتهم، ذكرهم دائما بمواقف الضعف. لذلك احد معاني اللي اتقالت ان فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى، بعضهم قال ان فرعون كان بيقول ان الاله بيحل فيه. المؤرخين بتقول ان الاله كان ايه، هم اختلفوا ازاي فرعون هو ربهم، يعني ازاي، يعني هل هو اللي بيخلق؟ لا مش هو اللي بيخلق. فقالوا ان كان في الهه وفي اله اكبر والعياذ بالله، شوف بقى الجنون لما يلسع بقى على الاخر بقى، وان في اله اكبر، في اله لكل حاجه للحب وللشمس ومش عارف والنور، وفي اله اكبر، والاله الاكبر ده يحل في فرد حلول واتحاد. الفرد ده اللي هو مين؟ اللي هو الفرعون. لذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع ده ما جابوش اثر معاهم ليه؟ لانه هو ما عندوش الاله بقى اللي هو ربنا اللي فوق كل دول، لا هو ما عندوش دي. يعني شرك الفراعنه كان اشد من شرك قريش. انتوا معايا ولا ايه؟ هم كلهم مشركين وحشين انا عارف، بس انا هم كلهم وحشين يعني هنرميهم في الزباله في الاخر، بس وضحت الفكره ان ليه قريش لما كان بيتضغط عليهم كانوا بيقربوا من ربنا، انما الفراعنه لما كان يتضغط عليهم كانوا بيزدادوا بعدا. فهمنا الفكره؟ طيب ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء. الاول كلمه وتنسون ما تشركون بتيجي امتى؟ لما فطره الانسان تبقى سليمه ويتضغط عليه في الضراء. حتى اي حد دلوقتي تلاقي مثلا حبيب فلان وبتاع، اول لما يتضغط عليه وياخد له قلمين ولا بتاع يقول لك ايه، ما نفسي انا ابيعه ماليش دعوه بيه، ربنا عارفين يعني يبيع على طول. فهم كده برضه يقعد للاصنام والاله، اول لما يتحط في نص البحر يقول لك لا. طب يا عم اللات ديت والعزه مش دي اللي لا 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 لا، ما فيش لا لات ولا عزه ولا الكلام الفارغ ده، يقوم راميها على طول. ايه وتنسون ما تشركون، لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء. قلنا من رحمة ربنا أن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى ما اكتفاش بإرسال الرسل، لا برحمته سبحانه وتعالى يضغط علينا عشان أول لما نضغط فطرتنا تصحى نحس إن إحنا ملناش غير ونطلع جري على ربنا في فر إلى الله. قالوا البأساء، فرقوا كتير يعني تفريق لغوي طويل في مسألة إيه البأساء وإيه الضراء. بعضهم قال البأساء الفقر والضراء المرض، وبعضهم قال البأساء كل شيء بيمس الإنسان لكن في الظروف المحيطة، في مالك في فلوسك في أهل في اللي حواليك، الضراء في بدنك ونفسيتك، اللي يذوقك اللي يذوقك الألم يذيقك الألم في نفسيتك أو في بدنك ده ضراء. الظروف المحيطة اللي حواليك لما تضغط عليك دي اسمها بؤس، يقول لك ده عايش في بؤس، مش هو في بؤس، لا هو مصاب ايه، دي ضراء. الظروف المحيطة ده البؤس، يبقى البأساء الظروف المحيطة، في ضيق في المعيشة، في ضيق في الحياة، ضيق في التنقل، ضيق ده اسمه بأساء. الضراء هو نفسيا تعبان أو بدنيا تعبان، فربنا سبحانه وتعالى أحاط بهم حتى يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. وكلمة أخذناهم قمة التمكن، ولقد أرسلنا إليهم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. كل ده ليه ربنا عمل فيهم كده؟ ربنا عمل كده لعلهم يتضرعون، جايز يخلوا عندهم دم ويتوبوا الى الله عز وجل لعلهم ايه يتضرعون. يقول لك التضرع اصله في اللغه كلمه جميله قوي، ابن الناقه او اي دابه عايزه ترضع من ثدي امها، يقول لك هي تمسك الضرع تحت، الضرع ده الثدي بتاع الدابه. ابن الناقه لما ما يعرفش يوصل فيقول لك يتضرع، يعني يوطي قوي عشان يمسك يجيب الايه الضرع، فهو زياده في الانحناء لجلب الرزق. يبقى التضرع زياده في الايه في الانحناء عشان نجلب الرزق. فيقول لها المثل الاعلى، اللي بيتضرع الى الله هو كانه بيكسر نفسه جدا وبيمرغ وجهه في التراب عشان الرزق ينزل عليه والبأساء والضراء دي تروح. لكن المشكلة بقى، وده العجيب وده النموذج اللي ربنا جابه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يصبر على قومه ويقول له ان في ناس أسوأ من قومك بكتير والرسل صبروا عليهم، في ناس مهما الضغط عليهم بالبأساء والضراء مفيش فايدة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هي دي المشكلة. أصل هو الطبيعي فطرة الإنسان إنه لما يضغط عليه يبدأ يفكر يقول إيه، أكيد أنا ماشي غلط. دي فطرة الإنسان، أي مشكلة بتحصل للإنسان تجده دايما إيه يراجع نفسه. حتى ضعاف الإيمان لما يبتلى في طريق الدين تلاقيه يقول لك إيه، مش جايز أنا ماشي غلط. يعني دي فطرة في الإنسان ممكن تنقله من الحق للضلال، وممكن والعياذ بالله تنقله من الضلال، وممكن تنقله من الحق للضلال أو بركة يعني توفيق ربنا تنقله من الضلال للحق. دول لما اتضغط عليهم بالبأساء والضراء ما وقفوش يفكروا ايه اللي بيحصل ده. لا، الشيطان قال لهم لا لا لا، انتوا كده كويسين، اوعى تفتكر ان ده بسبب المعاصي ولا كلام الناس اللي هم الناس الدراويش دول والناس المتخلفه عقليا دول، لا لا لا، دي عادي، دي امور بتمر على الناس كلها ودي ظروف وبكره تروح ويجي غيرها، وابائكم مروا بالظروف دي عادي. فكره بقى ان ده بسبب الذنوب ولازم نتوب، دي فكره متخلفه وفكره باهته. فالشيطان يزين لهم ما هم فيه وينسبوا البأساء والضراء إلى غير الله. ده أحد سبل تزيين الشيطان، إن تيجي عاصفة تهلك قرية فيقولوا شفت القرية الظالمة ربنا أهلكها إزاي، يقول لك لا، إيه التخلف بتاعكم، أبدا ده بسبب الرياح الشمالية الجنوبية الشرق غربية هي اللي مش عارف الإيه، وده بيحصل وبتيجي دي في ميعاد كذا من السنة، وإحنا السنة الجاية هناخد احتياطاتنا وبس، ده هم عشان أثروا في إن هم يبنوا السور العالي حوالين البتاع. كل شيء ينسبه إلى غير الله، إهلاك قرية، كسوف، صاعقة، خسف، مسخ، أي شيء يحدث من عقاب من الله عز وجل يكون آية للناس، كل حاجة ينسبها إلى غير الله. وده أحد معاني قول الله عز وجل إذا لهم مكر في آياتنا. مكر في آياتنا يعني لما تيجي تحصل الآية يحاول يمكر زلزال، يقول لك لا أصلا تقول له شفت سيدنا عمر لما حصل الزلزال في المدينة قال والله لو حدث مرة أخرى لا أساكنكم فيها أبدا وتوبوا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل عمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل الخسوف يدخل ويخرج، وإذا كانت ريح في السماء يدخل ويخرج ويصلي صلاة طويلة ويخاف ويقول ما يؤمنني يا عائشة أن يكون عذابا. ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر بن الخطاب. هو بقى الوقت يشوف الآيات العظيمة دي يقول لك لا لا لا، ده أصل بسبب كذا وكذا، ينسبها إلى الأسباب الدنيوية، يمكر بالناس ويزين لناس أعمالهم، فبالتالي الناس مش حاسة إن في مشكلة، فأصبحت وسيلة الإيقاظ اللي هي البأساء والضراء ما بتأثرش فيه. فهمنا الفكرة؟ يبقى الآيات القرآنية والوحي ما أثرش فيه، ما تبقاش قدامهم غير الإيه؟ غير البأساء والضراء. لو أمة من الأمم أعرضت عن الوحي والبأساء والضراء ما أثرتش فيهم، تيجي المرحلة الثالثة، مرحلة الاستدراج. يبقى دي مراحل ثلاثة بتمر بها أيوم، أن الله عز وجل يرسل رسول بالآيات، ما أمنوش يضيق الله عز وجل عليهم بالبأساء والضراء، ما أمنوش. فلما نسوا ما ذكروا به، اللي فوق لما جات لهم الضراء نسيوا الآلهة وافتكروا ربنا، دول لما جات لهم الضراء نسيوا ربنا وفضلوا مركزين مع الأسباب. خد بالك من كلمة وتنسون ما تشركون، ودي إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، لما أمة بتصل لكده والعياذ بالله ما عادش فيه في ذاكرتها حاجة اسمها ربنا، نسي، مش موجود في الحسابات ولا في الكلام ولا في البرامج ولا في الجرائد ولا في النقاشات ولا بين الناس، الكلمة دي ما عادتش موجودة، كلمة الله ما عادتش موجودة بين الناس، ناسي ان في حاجة اسمها كده. البأساء متتالية، الضراء متتالية، مشاكل وابتلاءات، كل ده مش عايز. طب ما فيش يا جماعة نصلي خسوف، نصلي ركعتين، طب نتوب، الكلام ده اتمسح من الذاكرة عندهم. لما يوصلوا للمرحلة دي بقى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أول لما يوصل لمرحلة الفرح، الفرح دي اللي زي ما ربنا قالها في سورة يونس وظن أهلها أنهم قادرون عليه، دايما الله عز وجل يأخذ الناس في قمة الغطرسة والتكبر، انه يظن انه قادر على الارض. كلمة وظن قالوا انهم قادرون عليها معناها ايه؟ معتقد انه يقدر يعمل اللي هو عايزه في الارض. لو عايز يخيل يحفر الارض، لو عايز ينزل مطر ويعتقد والعياذ بالله، وده قمة ده بيحصل بقى والعياذ بالله في المسيح الدجال. بيعتقد انه هو وصل لقمة السيطرة على الارض. اول لما يوصل المرحلة دي يخسف بهم والعياذ بالله. حتى خد بالك من كلمة فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى اذا التغيرات الاقتصادية اللي عمالة تحصل كلها منسوبة الى الله. اخذناهم بالبأساء والضراء فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى مداولة الايام الاقتصادية هي بيد الله عز وجل. تلك الايام نداولها بين الناس. الضغط الاقتصادي والانفراجة الاقتصادية هي بيد الله عز وجل. هي في اسباب على الارض، لكن مقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى. فاحنا لازم نذكر الناس مهما اتقال علينا بقى متخلفين وراجعين، لازم نذكر الناس ايوه ان التوبة من الذنوب مهمة عشان ترفع البلاء. وما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة. المعاني دي ما ينفعش تغيب عننا ابدا. وان الضغط والبأساء والضراء اللي بنمر به لابد لها من توبة ولابد من تضرع. لان لو توقفنا عن التضرع والعياذ بالله هتيجي بقى ايه؟ انتوا عارفين تخيل كده المشهد، ان جالهم رسول بآيات اعرضه، فجي بأساء وضراء، فالرسول قال لهم مش انا قلت لكم اعراضكم ده هو سبب الايه؟ التضييق. يقولوا لا لا، ده انت متهيألك، ده دي ظروف عادي وبعد كده هتروح. تخيل بقى لحظة لما اتفتح عليهم ابواب كل شيء، قمة الفتنة، هيروح يقول الرسول ايه؟ عرفت بقى ان احنا اللي كنا صح؟ شفت بقى؟ مش احنا قلنا لك ان موضوع البأساء والضراء ده ملوش علاقة بالوحي خالص؟ اهو احنا في نعيم، اهو دول الكافرة كلها في نعيم دنيوي والدول المؤمنة كلها في تضييق. عرفتوا بقى ان موضوع البأساء والضراء ملوش علاقة بال، مش صدقتوا ولا ايه؟ ده انا بقول كلامهم، اوعى الكلام ده يأثر فيكم. فدي فتنة، ده استدراج. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. الابلاس ده اليأس. يقول لك الابلاس ده لما واحد يتهجم عليه وبعدين من شدة الفزع والخوف والرعب يسيب نفسه كده ويظل حائر متحير مضطرب يائس مش عارف يمشي ازاي. يعني يقول لك ده الابلاس ده انسان بيتعرض لخطر لكن من شدة الفزع واليأس ما بيتحركش. ده كلمة، عشان كده ده احد معاني كلمة ابليس، انه يائس من رحمة الله، لم يسلك اي طريق للتوبة. ابليس لما كان قدامه الباب، لكن والعياذ بالله استمر في الضياع وقال انظرني لو، بدل ما يقول يا رب توب عليا قال ربي انظرني الى يوم يبعث. عشان كده قيل سمي ابليس. ابليس ليه؟ لانه يائس من رحمة الله. فالابلاس ده ان واحد مضطرب فزع حائر يائس سايب نفسه كده مش عارف يمشي ازاي. فدول معاهم كل الاسباب، لكن لما جه العذاب فاذا هم مبلسون. خلاص. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهنا جاب ما قالش فقطع دابر المشركين، قال قطع دابر الايه؟ الذين ظلموا، لان دول كانوا عارفين الحق واعرضوا عنه، دول ظلمة. ودايما نثني على الله عز وجل بعد اهلاك الظالمين، بعد اهلاك الناس، الله عز وجل ان يعجل بهلاكهم يا رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، نقول بعدها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. لذلك قيل ان لما امرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، اللي هي فضحكت فبشرناها بإسحاق، فقالوا هي ضحكت ليه؟ فالعلماء يعني استغربوا، فقالوا أول لما لقيت عرفت إن دول ملائكة ضحكت. ضحكت ليه؟ عرفت إن الملائكة لا تنزل إلا بالحق، فالملائكة إما تنزل بإهلاك الظالمين أو تنزل ببشرى ووحي. فأول ما شافت الملائكة ضحكت فرحا بهلاك الظالمين. يبقى اول لما شافت عرفت ان دول ملائكه ما بياكلوش مش بشر، فعرفت ان دول ملائكه عن سيدنا ابراهيم فضحكت استبشارا بهلاك الظالمين. فهنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حتى الانسان لا يغتر ان هو اللي كان سبب في هلاك الظالمين، حتى لو هم اللي قتلوهم، لكن ده دايما فضل منا. اهلاك الظالمين هو فضل منا من الله عز وجل على المؤمنين. مهما فعل المؤمنين اهلاك الظالمين يكون فضل وقدرة من الله عز وجل. متى يأتي هذا؟ انتظروا إنا منتظرون. معرفش، زي ما تيجي الآيات لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معرفش الظالمين هيهلكوا إمتى معرفش. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم، تاني خطبهم بقى تاني. يبقى في آيتين، معلش عايزكم تركزوا معايا كده، في آيتين خطبت بيهم، آية 40 وآية 41 خطبت بيها قوم قريش المعرضين، حطتهم في وضع عذاب. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. خد بالك أنت لما جيت هنا أنا كنت متوقع أن الآية دي تقول إيه، قل أرأيتكم إن كنتم في منتصف البحر وهاجت بكم الرياح، اللي هو السورة المتكررة اللي جت في سورة يونس وفي العنكبوت وفي الإسراء وفي لقمان. المشهد ده مشهد إن هما يخشوا نص البحر وتيجي الرياح فيدعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون، المشهد ده متكرر كتير في القرآن. أنا كنت متوقع هنا إن ربنا يقول لهم قل، قول لهم مش أنتوا في نص البحر بتدعوا ربنا، لا. الخطاب هنا من شدة القوة جاب لهم حاجة مفيش بشر يعرف ينجيهم منها. عذاب الله اللي هو العذاب الدنيوي، عذاب الاستئصال، أو الساعة اللي هو يوم القيامة. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. عذاب الاستئصال بتاع الأمم السابقة وعذاب يوم القيامة مهما حصل تقدم للبشر مش يعرفوا يتخلصوا منه. الرياح ممكن، أو أي أزمة دنيوية كانوا بيمروا بها قريش مع تقدم العلم الدنيوي يعرفوا يتغلبوا عليها. الزلازل، أي شيء في تضييق عليهم من البأساء والضراء مع التقدم الدنيوي ممكن يتغلبوا عليه. ربنا جاب لهم هنا حاجتين مهما فعل البشر لن يستطيعوا أن يقفوا أمامه: عذاب الله الاستئصالي في الدنيا أو الساعة. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه. عشان كده هنا قالوا ربنا قال لي هنا إيه كلمة إن شاء، لأن ربنا إذا نزل العذاب الدنيوي لن يشأ إنه يشيله. معايا؟ فيكشف ما تدعون، لأن الأصل ربنا مش هيشيله. يعني لو عذاب نزل على كفار ربنا مش هيشيله، لكن هنا دايما الحاجات دي مع إن هي مطلقة لكن دايما ربنا بيجيها لنا في صورة المشيئة عشان يفعل ما يشاء في كونه إيه. فلما أسفونا انتقمنا منه. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. خلاص، يبقى أنا جبت لهم، ركز معايا ترتيب الآيات كده. احنا قلنا سورة الأنعام كل شوية تجيب شبهة وبعدين كلمة قل قل قل، هجوم إعلامي عليهم، وبعد كده تجيب شبهة وبعد كده قل قل. فهنا بدأ لما قالوا قالوا لولا نزل على آيات من ربه، أنت قلت لهم إيه؟ حطتهم في مكان العذاب، بس عذاب لا يمكن حد ينقذهم منه. وبعدين قلت لهم اوعوا تمشوا زي اللي إيه؟ زي الأمم اللي قبلكم. طب على الأقل أنتوا فيكوا خير عن الأمم اللي قبلكم. الأمم اللي قبلكم لما كان بيجي لها البأساء والضراء ما كانتش بتتوب، أنتوا بتتوبوا. الأقل بعدها بقى تحذير لو ساروا على طريقة من قبله، من قبلهم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. ده مش عذاب، يعني مش عذاب حسي. يعني بعض المفسرين قال هنا مش معناه أخذ سمعكم معناه أن خلاك ما بتسمعش، وأبصاركم مش معناه أن خلاك أعمى، لا. يعني قل أرأيتم لو أنتوا بقى أصبحتوا منكوسي الفطر زي الأمم السابقة اللي هم صوموا وبكوا في الظلمات، لو أنتوا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يضلكم، طالما أنتوا بقى الآيات عمالة تجيلكم وأنتوا بتعرضوا في سؤال، طالما أنتوا بقى بتعرضوا، تخيل بقى لو ربنا أراد أنه يختم على سمعك وعلى بصرك وعلى قلبك، من إله غير الله يأتيكم به؟ يبقى دي غير قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله، ده تخويف بعذاب حسي وده تخويف بعذاب معنوي صرف عن الطاعة. يعني أنت ممكن من وسائل الدعوة تخوف واحد تقول له بص أنت واقف بتسمعنا هو، ممكن بعد كده ربنا يقفل على قلبك ما عدتش تسمع لحد تاني في الدين. استغل فترة انك واقف وزعلان من نفسك دلوقتي، بعد كده ممكن يجي وقت عليك مش عايز تسمع كلمة في دين ربنا. يعني ما تيجي تدعو واحد مثلا معرض وقاعد بيتكلمه وهو لسه معرض، قول له شوف انت النهاردة واقف سمعني ومتضايق، بكرة مش هتسمعني اصلا. انت النهاردة قبلت ان حد يكلمك، بكرة مش هتسمح ان حد يكلمك. ولو وصلت للمرحلة دي مش هترجع تاني. لو وصلت للمرحلة ديت انت هيختم عليك مش هترجع تاني. يبقى ده احد وسائل التخويف، زي ما بخوفه بالعذاب الحسي اخوفه بالعذاب المعنوي. عارف القصه المشهوره اللي جه راجل الحسن البصري ويقول له القران بيقول فلما فلولا اذ جاءهم باسهم جراء ولكن خسف قلوبهم وزادهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. بيقول له انا مفتوح عليا في الدنيا ومعايا فلوس وبعص ربنا وربنا ما بيعاقبنيش. فالحسن البصري قال له انت بتقوم الليل؟ قال له لا طبعا. قال له يكفي ان حرمك مناجاته، انت ليه مش شايف ان ده عقاب؟ فاحنا احيانا نوجه الناس ان في حاجه اسمها العقاب، الصرف عن الطاعه. نوجه عقول الناس ان من انواع العقاب انك تحرم المناجاه، ان من انواع العقاب انك تحرم صلاه الفجر، ان من انواع العقاب انك تحرم العمل اللي دين الله. احنا نوجه الناس. يبقى يا جماعه دورنا دايما مش ان الناس بتعظم الفقر بس يبقى كل العذاب هو فقر بس، لا. الناس بتعظم الدنيا يبقى كل كلامنا عن الدنيا بس، لا. احنا لازم نوجه الناس الى معاني غائبه عنهم، ده دورنا بالقران. القران في امور غامضه عند الناس، القران بيجي يعيد صياغه عقول الناس، يعظم لهم العظيم ويحقر لهم الحقير. الناس بتحقر العظيم وتعظم الحقير. ممكن الناس تقعد زعلانه شهر عشان حاجه مثلا حقيره اصلا في دين الله، وممكن ما تحزنش ولا تفكر لابتلاءات متتاليه بتحصل. موت علماء ممكن الناس ما تحسش ان دي مصيبه، وعكس خساره مثلا ماتش كوره. يعني ممكن مثلا الاعوام اللي مرت مات فيها ابن باز وابن عثيمين والالباني والشعراوي كانت في سنتين كده او سنه واحده وسنتين ورا بعض، كانت تقريبا 2000 2001 او 99 2000 في المنطقه دي كده. ده مين قال ده مش عقاب؟ ان الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن بايه؟ بموت العلماء. فاحنا ممكن دي عادي ألوف مؤلفة ملايين من البشر مش حاسة ان في حاجة، لكن ممكن حاجة بسيطة جدا ان واحد من بلد مثلا اللي زعلانين ما كسبش في ستار اكاديمي، ممكن البلد كلها ايه او تفرح ان هو كسب وتعمل فرح. فاذا احنا دورنا ان احنا نبين لهم. فانا تعجبت ان الآية دي تخويف. طب ما هو اصلا ضال، يعني رب يقول لهم طب ايه رأيكم بقى ان ممكن ربنا يختم على قلبك وما تطيعوش؟ طب ما هو اصلا، فتخيل ان ده ممكن يستعمله كاسلوب تخويف للعاصي. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم، ده تهديد. انت بتقول له انا عايز، انت عمال تقول عايز ايه عايز ايه، بس خد بالك هيجي وقت الايات مش هتاثر فيك. انا بخوفك وهتمشي زي اللي قبلك بتوع بقى ايه البأساء والضراء ما تضرعوش وزين لهم وفتح عليهم وفرحوا واخذوا بغت، هتمشي زيهم بقى. لو اتختم على قلبك واخذ سمعك وبصرك هتبقى زي الايه الايتين اللي قبل، وساعتها هتؤخذ بغته وهتبقى مبلس وهيقطع دابر الظالمين وهنقول الحمد لله رب العالمين. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ انظر كيف نصرف الايات ثم هم ايه يصدفون. يصدفون ما جاتش غير في سوره الايه اللي احنا بقالنا قد كده ساعه، كملنا الساعه ولا لسه؟ ساعه ل 10 دقايق. طيب يصدفون، هذه الكلمه ما جاتش غير في سوره الانعام. يصدف قال لك ده الاعراض الشديد، بيقولوا جايه من زي صدفه الجبل، حاجه كده في الجبل بتصطدم فيها صوت وترجع تاني او ايا كان. ده بعضهم حتى قال معنى غريب جدا في اللغه، يقول لك المراه الصدوف هي التي لا تشتهي القبل. يعني ايه؟ يعني جوزها بيحبها وهو عايز مهما يحاول يرضيها تبعد عنه. فكان ثم هم يصدفون، مهما يتودد الله عز وجل لهم بالايات هم برضو مش عايزين ايه، مش عايزين يقبل. فيصدفون دي كررت تقريبا ثلاث مرات، في ما جاتش غير سوره الانعام تقريبا اتكررت ثلاث مرات عليهم. فسوره الانعام بتعرفك قمه وضوح الايات وقمه اعراض المشركين. خلاص؟ يعني لذلك الايه جت ايه؟ انظر كيف نصرف الايات ثم دي اللي احنا سميناها ايه؟ الاستبعادية الاستنكارية، ثم يعني بعد كل ده ثم هم يصدقون. نفس مقدمة السورة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وعرفنا ايه، عرفنا النور من الظلمة وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تخيل بعد كل ده كفار يشركوا بالله، بعد ما هو خلق السماوات والأرض وعرفنا النور من الظلمة وبعت لنا رسل، ثم الذين كفروا. دي بيسموها ايه، حاجة كده في اللغة كنا اسمها الترخي الرتبي، استبعاد واستنكار. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لو فضلوا بقى كده قول لهم ايه، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، خلاص بقى كده هيجي لكم العذاب، هيجي لكم طالما إعراض، طالما آيات مفيش فايدة، تكرار الآيات إعراض، بأساء وضراء ما أثرش، خوفتكم إن أنتوا تمشوا في طريق السابقين، يبقى نهايتكم هتبقى زيهم بقى. قل أرأيتكم كده كده في الآخر هيجي لكم بقى إيه؟ عذاب الله، ومش لازم يجي لكم بغتة زي السابقين. لأ. يعني ممكن تبقوا عارفين إن العذاب هيجي، وما تتوبوش وتحاولوا تتحصنوا منه، مش هينفع معاكم حاجة. دي احد معاني قول الله عز وجل جهرة، هو جهرة. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة، بغتة يعني ايه؟ مفاجأة. طب جهرة، جهرة معناها اللغوي جهرة يعني ايه؟ جهارة. جهرة يعني ايه؟ جهارة يعني، لكن لما تحط جهرة قصاد كلمة بغتة، بغتة يعني ايه؟ مفاجأة. فكلمة جهرة يعني مش مفاجأة، يعني هم عارفين زي قوم سيدنا نوح، شايفينه بايه؟ شايفينه بيصنع السفينة وبيقول لهم ان في عذاب جاي وهو مستمر وبرضه ما تابوش. قال سأوي الى الجبل. لا، بغتة مفاجأة. انا بقول ان ربنا بقى بيقول لهم انتوا بقى عذابكم يا اما يجي بغتة يا اما يجي جهرة. الآية اللي قبلها حتى اذا فرحوا بموتوا اخذناهم بغتة. انتوا بقى لان انتوا هتبقوا اشد طغيانا منهم لو ما تبتوش بعد كل الايات دي، العذاب ممكن يجي لكم جهر. يبقى من معاني جهر ان العذاب هيجي وانتوا عارفين انه هيجي. فبتفيد ايه؟ بتفيد حاجتين، ان انتوا هتوصلوا لاعراض والعياذ بالله قمه الاعراض، انك تبقى عارف ان العذاب جاي وبرضه مش هتؤمن، او تهديد مهما بلغت من تحصين نفسك للعذاب وانت عارف ان العذاب نازل مش هتعرف تعمل قصاده حاجه. ده دي المعنى الاول. المعنى الثاني يعني ايه؟ يعني مثلا انتوا ممكن تبقوا عارفين ان العذاب هيجي رياح، تقعدوا سنة تتحصنوا من الرياح وبرضو الرياح تيجي تاخدكم. يعني مهما فعلتوا ده قيم يا جماعة. القرآن بيعمل ضغط نفسي عشان اللي قدامه يتوب. يعني لو احنا استعملنا اسلوب القرآن في الدعوة، القرآن يحاصر النفس البشرية. لا، اصل يصدفون ده قمة الاعراض. ما هي احنا قلنا الآية أصلا على بعضها 47 دي تكملة 46، إن أنتوا أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخطر الآية دي ما أثرتش فيكم، خلاص بقى يبقى العذاب هيجي لكم بغتة أو جهر. يعني لو استمريتوا على اللي هو معنى يصدفون، لو استمريتوا على الإعراض عن آيات الله يبقى عذاب ربنا هيجي بقى. وأنتوا مستمرين على الإعراض، مش ساعتها بقى أول لما يجي العذاب هتقولوا توبنا، لا، هتفضلوا في قمة الإعراض. يعني قوم يونس فلما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم، لما شافوا العذاب امنوا. قوم هود فلما راوه عارضا مستقبل اودتهم قالوا هذا عارض ممطر استبشروا به. قوم قريش بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. قوم قريش لما شافوا الدخان يغشى الناس هذا عذاب اليم، ربنا اكشف عنا العذاب، تابوا. فربنا بيقول لقوم قريش انتوا عملتوا مع الدخان زي قوم يونس وتبتوا، فانا صرفت عنكم الدخان، ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، هترجعوا تاني. يعني ربنا بيقولهم انا عالم ان انا هكشف العذاب وهترجعوا تاني. المرة الجاية بقى ممكن يجوا العذاب وتعملوا زي ايه؟ زي قوم هود، ما تقولش زي قوم يونس انك تشوف العذاب ولا يبقى في دماغك بقى، واول لما يجي العذاب يجي الدخان تقول لا ده جاي شوية ريح بس هيجيب لنا شوية مطر. ده بقى قمة الإعراض. معايا؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو بغتة أو جهرة، لو جه بقى ساعتها هل يهلك إلا القوم الإيه؟ اللي هي فقطع دابر القوم الإيه؟ الذين ظلموا. شوف ترابط الآيات. يبقى الآيتين الأولانيين بيكلم ناس آية، يبقى الآيات اللي خدناها النهارده اي 40 41 بيكلم قوم قريش اللي لسه مش معرضين قوي، بيقول لهم ها ممكن تتحطوا في الضراء وانتوا لسه كويسين، لما بتحطوا في الضراء بتقولوا ايه؟ بتقولوا يا رب، بس خدوا بالكم الوضع ده مش هيستمر كتير، يعني مش كل شويه تيجي الضراء تقول يا رب ربنا ينجيك تقوم تعرض، لا لو استمريت على الوضع ده هيتبقى زي الامم السابقه، كان يجي لها بعد كده البأساء والضراء ولا يبقى في دماغها، وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ساعتها فتحنا عليهم بكل شيء. فحذرهم يا رسول الله، قول لهم انتوا ممكن تبقى زيهم. هتبقى زيهم ازاي؟ ربنا هياخذ سمعكم وابصاركم ويختم على قلوبكم، هتبقى زيهم، وبعد ما تبقوا زيهم هيجي لكم العذاب بغتة او جهر. كل ده رد للمشركين عشان قالوا عايزين آية. كل الخطاب ده والضغط ده وبتضغط عليهم نفسيا، انتوا عايزين آية؟ طب ما آية ان انت كنت في البحر وقلت يا رب، آية ان لو نزل العذاب هتقول يا رب. ماشي، احنا قلنا قبل ما يطلبوا آية النبي صلى الله عليه وسلم من قمة حرصه عليهم لو امر انه يحفر نفق في الارض او يطلع للسماء ويجيب لهم آية لفعل، لو امر لفعل، وكان نفسه يعني يهدي قومه باي شكل. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. يعني مش وظيفة الرسل ان هم ايه؟ ان هم يجيبوا آيات. مش وظيفة الرسل ان هم يقعدوا يشوفوا كده اقتراحات اقوامهم، تحبوا اعمل لكم ايه؟ سلم في السماء؟ ولا تحب اعمل لكم زحاليق في الارض، نفق في الارض وتزحلقوا؟ ولا تحب انزل لكم كتاب من السماء وتقعدوا تمسكوا قرطاس وتمسكوه بايديكم؟ ولا تحبوا تفجر لنا من الارض ينبوعا؟ فجر لنا كده ايه؟ ينابيع في الارض؟ ولا اقول لك حول لنا الجبل ده ذهب؟ ولا اقول ده مش عايز يؤمن، ده بيستهزئ، ده بيلعب. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وظيفة الرسول مبشر ومنذر، بالرغم ان هي حقيقة سهلة واضحة، الا ان هي للأسف بتغيب عن كثير من الدعاة. وظيفتنا الاساسية ايه؟ وما نرسل المرسلين الا بصيغة الحصر والكسر، الا مبشرين ومنذرين. وكده كده في ناس هتؤمن وفي ناس هتكفر، فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسوهم العذاب بما كانوا ايه؟ بما كانوا يفسقون. يبقى في ناس هتؤمن بيك وفي ناس هتكفر بيك، لازم تبقى موطن نفسك على ده من الاول. هتنشغل بقى انك تعمل لهم نفق في الارض وسلم في السماء وتجيب لهم ايه ويقول لك عايزين ايه، تقول يا رب جيب لهم ايه. طب ما هو ده اللي حصل مع، ما احنا لازم نستفيد من التجارب السابقه، ما ده اللي حصل مع فرعون وقومه، ما اثرش فيهم، قالوا عايزين ايه. طب الطوفان، يجي الطوفان، طب خلاص امنا، يرفع ايده للسماء يا رب اصرف الطوفان، الطوفان يروح يقوم يكفروا. طب كمان ايه، طب القمل، طب الضفادع، طب الدم، الجراد، ايات مفصلات بينهم فواصل عشان يفوق، مفيش فايده. فانت وظيفتك التبشير والانذار، وظيفتك انك تبشر الناس وتنذر الناس. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين، فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب وما كانوا يفسقون. ثم شوط اخر من كلمه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، عرفهم بقى ان كل الطلبات اللي هم عايزينها مش عندك. النبي صلى الله عليه وسلم نفع عن نفسه ثلاث حاجات: خزائن الله وعلم الغيب وان هو ملك. ونفس الثلاث حاجات دول سيدنا نوح نفاهم عن نفسه في سوره ايه؟ في سوره هود. نفس الثلاث حاجات دول، نفي ان هو ما عندوش خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا ان هو ملك. ايش معنى الثلاث حاجات دول؟ هذا ايه ما سنعرفه في الحلقه القادمه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.